وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل لنواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. وما زال الكلام موصولا حول النصوص الذي جاء بها المصنف رحمة الله عليه عن أئمة الإسلام وعلماء السلف التي تقرر أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. وقال الشافعي رحمه الله تعالى في وصيته: القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال عفان ابن مسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: قل هو الله أحد. أمخلوق هذا؟ أدركت شعبة وحماد بن سلمة وأصحاب الحسن يقولون القرآن كلام الله ليس مخلوقا. وقال يحيى بن يحيى: من زعم أن القرآن من زعم أن من القرآن من أوله إلى آخره آية مخلوقة فهو كافر. وقال هشام بن عبيد الله: القرآن كلام الله غير مخلوق. فقال له رجل: أليس الله تعالى يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث؟ فقال: محدث إلينا وليس عند الله بمحدث. وقال إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي رحمه الله: ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فكيف يكون شيء خرج من الرب عز وجل مخلوقا؟ وقال أبو جعفر النفيلي: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. فقيل له: يا أبا جعفر، الكفر كفران، كفر نعمة وكفر الرب عز وجل. قال: بل كفر بالرب عز وجل. ما تقول في من يقول الله أحد الله الصمد مخلوق، أليس كافرا هو؟ وقال عبد الله ابن محمد العيشي: يستحيل في صفة الحكيم أن يخلق كلاما يدعي الربوبية، يعني قوله تعالى: إني أنا الله، وقوله: أنا ربك. قلت: والمعتزلة يقولون إن كلام الله لموسى خلقه في الشجرة، فعلى هذا تكون الشجرة هي القائلة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، قبحهم الله في الدنيا والآخرة، اللهم أمين. وقال محمد ابن يحيى الذهلي: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع صفاته وحيث تصرف. وأما كلام البخاري رحمه الله تعالى ومتانته في هذه المسألة فأشهر من أن يحتاج إلى تعريف، وله في ذلك كتاب خلق أفعال العباد، وقد بوب في صحيحه على جملة وافية تدل على غزارة علمه وجلالة شأنه. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: أدركنا العلماء من جميع في جميع الأمصار، فكان من مذاهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله تعالى، وأن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال محمد ابن أسلم الطوسي: القرآن كلام الله غير مخلوق، أينما تلي وحيثما كتب لا يتغير ولا يتحول ولا يتبدل. وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بعد تبويبه على تكليم الله موسى عليه السلام وتكلم الله بالوحي وصفة نزول الوحي وتكليم الله عباده يوم القيامة وتقرير البحث في ذلك، ثم قال: باب ذكر البيان من كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على الفرق بين كلام الله عز وجل الذي يكون به خلقه وبين خلقه الذي يكون بكلامه. وقوله: والدليل على نبذ قول الجهمية الذين يزعمون أن كلام الله تعالى مخلوق، جل ربنا وعز عن ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ففرق الله تعالى بين الخلق والأمر الذي به يخلق الخلق بواو الاستئناف، وأعلمنا الله جل وعلا في محكم تنزيله أنه يخلق الخلق بكلامه، وقوله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فأعلمنا جل وعلا أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله كن فيكون، وقوله كن هو كلامه الذي به يكون الخلق، وكلامه عز وجل الذي به يكون الخلق غير مخلوق. الذي يكون مكونا بكلامه، فافهم ولا تغلط ولا تغالط. ومن عقل عن الله عز وجل خطابه علم أن الله سبحانه وتعالى لما أعلم عباده المؤمنين أنه يكون الشيء بقوله كن، أن القول الذي هو كن غير المكون بكن المقول له كن، وعقل عن الله أن قوله كن لو كان خلقا على ما زعمت الجهمية المفترية على الله أنه إنما يخلق الخلق ويكونه بخلق لو كان قوله كن خلقا، فيقال لهم يا جهلته. فالقول الذي يكون به الخلق على زعمكم لو كان خلقا بما يكونه، أليس قول مقالتكم التي تزعمون أن قوله كن إنما يخلقه بقول قبله وهو عندكم خلقه، وذلك القول بخلقه، وذلك القول يخلقه بقول قبله وهو خلق حتى يصير إلى ما لا غاية له ولا عدد ولا أول، اللي هو التسلسل، وأخذنا أنه باطل. يعني بمعنى إيه؟ إذا قلنا أن الله خلق الأشياء بكن، طيب كن التي خلق بها الأشياء على كلامكم مخلوقة، طيب خلقها بماذا؟ بكن، وهكذا يلزم التسلسل ومعلوم أنه باطل. طبعا احنا قلنا قبل ذلك أن الأصل أن الله عز وجل يخلق الأشياء بكن إلا ما استثنى الدليل على أنه خلقها بيده سبحانه وتعالى. وفي هذا إبطال تكوين الخلق وإنشاء البرية وإحداث ما لم يكن قبل بحدث الله شيء ونشأته، وهذا قول لا يتوهمه ذو لب لو تفكر فيه ووفق لإدراك الصواب والرشاد. قال سبحانه وتعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فهل يتوهم مسلم أن الله تعالى سخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بخلقه؟ أليس مفهوما عند من يعقل عن الله خطابه أن الأمر الذي سخر به غير المسخر بالأمر، وأن القول غير المقول به؟ فتفهموا يا ذوي الحجة عن الله خطابه وعن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بيانه، ولا تصدوا عن سواء السبيل فتضلوا كما ضلت الجهمية عليهم لعائن الله. فاسمعوا الآن الدليل الواضح غير المشكل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العد موصولا إليه على فرق بين خلق الله وبين كلام الله. ثم ساق الأحاديث في ذكر كلمات الله تعالى إلى حديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثم قال أفليس العلم محيطا يا ذوي الحدى أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ هل سمعت عالما يجيز أن يقول أعوذ بالكعبة من شر خلق الله، أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة، أو أعوذ بعرفة ومنى من شر ما خلق الله؟ هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله. محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه. ثم ساق بحثا طويلا فليراجع منه. وقال أبو معاوية بن خازم الضرير رحمه الله الكلام فيه بدعة وضلالة، ما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا الصالحون رحمهم الله تعالى، يعني قول القرآن مخلوق. وذكر عند أبي نعيم وهو الفضل ابن دكين من يقول القرآن مخلوق، فقال والله ما سمعت بشيء من هذا حتى خرج ذاك الخبيث ده. وكلام أئمة السنة في هذا الباب يطول ذكره، ولو أردنا استيعابه لطال الفصل، وقد تقرر نقل الإجماع منهم على إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة فمن بعدهم، ونفي التكييف عنها لا سيما في مسألة العلو، وفي هذه المسألة مسألة القرآن، وتكليم الله تعالى موسى لأنها أول ما دحده الزنادقة قبحهم الله تعالى. وفي ذكر من سمينا كفاية، ومن لم نسم منهم أضعف ذلك، ولم يختلف منهم اثنان في أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. وتقلدوا كفر من قال بخلق القرآن، ومنعوا الصلاة خلفه، وأفتوا بضرب عنقه وبتحريم ميراثه على المسلمين، وحرموا ذبيحته، وجزموا بأنها ذبيحة مرتد لا تحل للمسلمين. فانظر أيها المنصف أقوالهم، ثم أعرضها على نصوص الكتاب والسنة، هل تجدهم حادوا عنها قيد شبر، أو قدموا عليها قول أحد من الناس كائنا من كان، حاشا وكلا ومعاذ الله، بل بها اقتدوا ومنها تضلعوا وبنورها استضاءوا وإياها اتبعوا، فهداهم الله بذلك لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا مقال المؤمنين جميعهم وعصابة التوحيد أعلام الهدى، الكاشفين عوار كل مشبه والقامعين لكل من قد ألحدى، زن قولهم بالوحي وانظر هل ترى ميلا لهم عما إليه أرشدا، حاشاهم عن أن يميلوا خطوة عما إليه الله إياهم هدى، بل أثبتوا لله ما قد أثبتت آي الكتاب وكل نص أسندا، ومن النفات تبرأوا وكذلك من قول الممثل إذا تغالى واعتدى، جعلوا إمامهم الكتاب وسنة المختار يا طوبى من بهم اهتدى، ولذلك أعلى الله جل منارهم والملحدون بناءهم قد هددا، وأتم نورهم الإله وغيرهم في ظلمة إذ لم يكن به مقتدى، يا رب الحقنا بهم واجعل لنا نورا نميز به الضلال من الهدى، اللهم آمين. وقضى السلف الصالح رحمهم الله تعالى على الطائفة الواقفة وهم القائلون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، بأن من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن لم يحسن الكلام منهم بل علم أنه كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحدة بالبيان والبرهان، فإن تاب وأمن أنه كلام الله تعالى وإلا فهو شر من الجهمية. يبقى الواقفة اللي هم توقفوا يقولون القرآن كلام الله، قلنا هذه المقولة القرآن كلام الله كانت هي المعتقد عند المسلمين قبل ظهور الخبيث الهالك جهم، وبعد ظهوره كان يلزم من الإيضاح ومن البيان، فقال أهل السنة القرآن كلام الله غير مخلوق. فمن توقف هنا الشيخ حافظ رحمة الله عليه قال من كان منهم يحسن الكلام فهو من الجهمية، ومن كان جاهلا يعلم، وهذا هو المعتمد تقام الحد عليه، وإلا فقول الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف أن من توقف وقال أن القرآن كلام الله ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهذا كافر شأنه شأن الجهمية. يقول وسيأتي إن شاء الله الكلام على اللفظية، وسنذكر إن شاء الله تعالى في آخر الفصل سائر الفرق المخالفين للسنة في القرآن وغيره من الصفات. طيب يقول وسنذكر إن شاء الله تعالى في آخر الفصل سائر الفرق المخالفين للسنة. ما المعنى بالسنة هنا؟ ها؟ الشريعة أو الإسلام. إيه المعنى بالسنة؟ الشريعة أو الإسلام. يقول وسيأتي إن شاء الله الكلام على اللفظية قريبا، وسنذكر إن شاء الله تعالى في آخر الفصل سائر الفرق المخالفين للسنة في القرآن وغيره من الصفات، لأننا أحببنا تجريد مذهب أهل السنة على حدته لقصد التيسير وبالله التوفيق. القرآن ليس بمفترى كما قاله كفار قريش وغيره، ولا بمفترى أي وليس القرآن بمفترى كما قاله كفار قريش وغيره من أعداء الله تعالى، حيث قالوا فيه إن هذا إلا سحر يؤثر، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراء، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، ويقولون إنما يعلمه بشر، وقالوا شعر، وقالوا كهانة، وقالوا إن هذا إلا اختلاق، وقالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، وغير ذلك من مفترياتهم وإفكهم، وكل ذلك إنما قالوه عنادا ومكابرة، ودحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. اكتب عندك ضابط الجحود أن يكذب بلسانه ما استقر في قلبه، ضابط الجحود أن يكذب بلسانه ما استقر في قلبه. وقد كشف الله تعالى شبههم وأضحض حددهم وبهتهم وقطعهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد، وبين عجزهم وكشف عوارهم في جميع من تحلوا، فقال تعالى لمن قال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر، قال الله تعالى سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. اكتب عندك ونزلت في الوليد بن المغيرة، نزلت في الوليد بن المغيرة. وقال تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، ف فرد الله عليهم بقوله فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، فرد الله ذلك عليهم بقوله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، فرد الله ذلك عليهم بقوله بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قال المفسرون إن المشركين يشيرون بهذا إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض بطون قريش قيل اسمه بلعام وقيل يعيش وقيل عائش وقيل جبر وقيل يسار، اكتب عندك والصواب أنه يسار وجبر. وربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء، فرد الله عز وجل عليهم ذلك الافتراء بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، أي فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التي هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على بني إسرائيل، كيف يتعلم من رجل أعجمي لا يقول هذا من له أدنى مسكة من عقل. وقال في رد قولهم شعر وكهنة وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. وقال تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقوي لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. وقال تعالى لمن قال إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا، فرد الله تعالى ذلك عليهم بقوله بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. ورد عليهم تعالى في قولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا بقوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بصورة من مثله فعجزوا عن ذلك كلهم وبان كذبهم. قال تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال تعالى أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فعجزوا عن ذلك كله ولم يطمعوا في شيء منهم مع أنهم فحول اللغة وفرسان الفصاحة وأهل البلاغة وأعلم الناس بنثر الكلام ونظمه وهجزه ورجزه مع شدة معاندتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به وحرصهم على معارضته بكل ممكن ولكن جاءهم ما لا قبل لهم به وآتاهم ما لا يطيقون كلام ذي الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء والعزة والجلال والكمال رب الأرض والسماء ورب الآخرة والأولى من له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى الذي لا سمي له ولا كفء له وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اكتب عندك شروط التحدي ثلاثة، لا قبلها اكتب أركان التحدي. أركان التحدي المتحدي والمتحدى والمتحدى به، شكل أركان التحدي، يعني إنسان يتحدى إنسان لكي يتم هذا الأمر له ثلاثة أركان: المتحدي بكسر الدال اسم فاعل، المتحدى بفتح الدال اسم مفعول، المتحدى به. فضل المتحدى به. أولا المتحدي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المتحدى مشركو مكة، المتحدى به القرآن. نعم، المتحدي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المتحدى مشركو مكة، المتحدى به القرآن. من أول السطر شروط التحدي، الشرط الأول أن يكون المتحدى ممن يجيد ما وقع به التحدي، أن يكون المتحدى ممن يجيد ويتقن إلى غير ذلك، يعني المتحدى ما به التحدي. وهذا متحقق عند العرب. ممن يجيد ما وقع به التحدي، أي نعم، وهذا متحقق في العرب كما هو معلوم. المتحدى شكلوا وركزوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحدى مشرك مكة بالقرآن. طيب هؤلاء القوم أهل فصاحة وبلاغة ولا لا؟ خلاص زي واحد بيتحدى واحد، بتحدك في إيه؟ بتحدك في الطب. طب أنا سباك، إيه دخلنا في الطب بقى؟ يبقى هنا لا يثبت التحدي. يبقى أول شرط أن يكون المتحدى ممن يجيد ما وقع به التحدي. اكتبوا هذا متحقق عند العرب. الشرط الثاني أن يرغب المتحدى في إسقاط دعوى المتحدي وإبطالها. الأولان أن يكون المتحدى شكله مشايخ ممن يجيد ما وقع به التحدي ويحسنه، وهذا متحقق في العرب. طبعا انت لما تيجي تسرد هذه الاشياء لازم يكون عندك بعض النماذج والامثله على براعه العرب في اللغه، لابد ان تحسن هذا. واخد بالك في الشعر وفي المعلقات وفي قصه سويد بن غفله لما ذكر احرف المعجم ثلاثه على بدن الناقه، وطبعا وصل بن عطاء ده قسم لوحده. واخد بالك من شدته وفصاحته وبلاغته، ولكن يعني اضله الله عز وجل على علم. الشرط الأول خلاص معايا يا شيخ علي؟ الشرط الأول أسمعه منك جزاك الله خير.
قوة المتحدى
فيما ماشي، ما الصيغة إن شاء الله مش هنختلف فيها. يعني الشرط الثاني رغبة المتحدى في إسقاط دعوى المتحدي وإبطالها. رغبة المتحدى في إبطال دعوى المتحدي وإبطالها، وهذا أيضا متحقق عند العرب. كانوا يرغبون في إسقاط دعوة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. رغبة المتحدى في إسقاط دعوة المتحدي وإبطالها. طب احنا نقول هنا دعوة المتحدي من باب التنزل معه، واخدين بالكم؟ وإلا فهو صلى الله عليه وسلم حق. الشرط الثالث ألا يصدر من المتحدي ما به يتقهقر المتحدى عن التحدي. ألا يصدر من المتحدي ما يتقهقر به المتحدى عن تحدي، يعني لا يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم شيء يخاف منه المشركون أن يتحدوا، لا بالعكس، ده كان لهم القوة والشوكة والشكيمة في هذا الوقت. لذلك الشروط الثلاثة تحققت، ومع ذلك عجزوا. فلما عجزوا قالوا الدعوة المكذوبة إنما يعلمه بشر. رد عليهم ربنا بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أيضا مما ينبغي ذكره في هذا المقام ما ذهب إليه الخبيث الهالك إبراهيم النظام، أنه قال أن عدم مجيء العرب بشيء يشبه القرآن أن الله عز وجل صرفهم عن ذلك، ولو لم يصرفهم لأتوا به. معايا يا مشايخ؟ ده كلام مين؟ معتزلي ضال مضل أهلكه الله عز وجل، اللي بيسمها إيه؟ الإعجاز بالصرفة. وتباركوا منها كويس، دي قائلها إبراهيم النظام وفحواه، أنه قال أن الله عز وجل صرف العرب عن أن يأتوا بمثل القرآن ولو لم يصرفهم لأتوا به. طيب الرد عليه من أيسر ما يكون، هب أن الله عز وجل صرف مشركي مكة عن هذا تنزلا، من الذي جاء بعدهم؟ لما لم يصرفهم الله إلى قيام الساعة؟ قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم ده طبعا أكرمك الله، كل كلام المبتدع تعلمون أنه متناقض، وهذا تناقض يظهر لمن حذق أصول المبتدع. طيب يقول: ولما عدلوا إلى المقابرة والتمدح بالقول دون الفعل الذي هو أمقة شيء عند العقلاء، طيب فلما رأوا وجوه إيجازه وإعجازه ومبانيه الكاملة ومعانيه الشاملة وإخباره عن الأمم الماضية والغيوب المستقبلة والأحكام الواقعة ونبأ الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والتهديد وغير ذلك على أكمل وجه وأوضح بيان وأعلى قصص وأعظم برهان، علموا أنه ليس بكلام المخلوقين ولا يشبه كلام المخلوقين، وعلموا أنه الحق، وإنما رموه بالإفك والبهتان بقولهم كاهن شاعر مجنون وغير ذلك، إنما هو مكابرة وعناد مع الاعتراف بذلك فيما بينهم كما تقدم عن الوليد وعتبة وأبي جهل قبحهم الله وغيرهم، ولو كان تقوله كما زعمهم لاستطاعوا معارضته ولم ينقطعوا عن مقاومته، لأنهم عرب فصحاء مثله عارفون بوجوه البلاغة كلها لا يجهلون منها شيء. ولما عدلوا إلى المكابرة والتبجح بالقول دون الفعل الذي هو أمقة شيء عند العقلاء، ولكنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، هدى وبشرى للمسلمين وتبيانا لكل شيء وتفصيل كل شيء وذكر للمؤمنين. اكتب عندك: والمراد بالتبيان والتفصيل أي في أمور الدين، والمراد بالتبيان والتفصيل أي في أمور الدين، أي في أمور الدين. يقول: وتفصيل كل شيء وذكر المؤمنين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فلا يأتي مبتل بشبهة إلا وفيه إزهاق باطله وكشف شبهته وإضحاض حجته كما هو معلوم عند من عرف مواقع النزول. ويكفيك في ذلك قول الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره. القرآن يحفظ بالقلب ويتلى باللسان ويسمع بالأذان وينظر إليه بالأبصار ويكتب خطه بالأيدي. يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالأذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر يسطر. وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا. يحفظ بالبناء للمفعول أي القرآن بالقلب كما قال تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: سنقرئك فلا تنسى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأ كل رجل منهم يعني ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا قال: ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وصورة البقرة. ف فقال أمعك سورة البقرة؟ البقرة. قال نعم. قال اذهب فأنت أميره. فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وقرأوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. قال الترمذي هذا حديث حسن. وفي حديث سهل بن سعد المتفق عليه في قصة الواهبة نفسها وفيه قال وما معك من القرآن؟ قال معي صورة كذا وصورة كذا عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، اكتب عندك. ولا يصار لهذا الحديث إلا عندما يفقد الرجل كل المال، ولا يصار إلى هذا الحديث إلا عندما يفقد الرجل كل المال، يعني ليس معه مال. ولأبي داود قال سورة البقرة والتي تليها قال قم فعلمها 20 آية. وفي الصحيحين عن ابن عمر، كل ذات أخوانا نصوص بتدل على أن القرآن يحفظ في الصدور، وطبعا والواقع خير شاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار كمثل رجل له إبل فإن عقلها حفظها وإن أطلق عقالها ذهبت، فكذلك صاحب القرآن. ولهما أي للشيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الليل في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا، والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وباللسان يتلى، قال الله تبارك وتعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وقال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم، وقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقال تعالى ولا تجهر بصلاتك، اكتب عندك أي بقراءتك، ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وغير ذلك من الآيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل والنهار فسمعه جار له، اكتب عندك، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في سبيله، ورجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في سبيله. نعم وسلطه. نعم
بمعنى هلكته يا شيخ.
نعم أي إنفاقه في سبيل الله، اكتب عندك حضر. والحسد هنا المراد به الغبطة، شكلها، والحسد هنا المراد به الغبطة، وهي تمني مثل نعمة الغير مع عدم زوالها. والحسد مراد به هنا الغبطة، وهي تمني مثل نعمة الغير مع عدم زوالها. وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القين إلى قينت. وله عن المهاجر بن حبيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته أناء الليل والنهار وتغنوه واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون. نعم.
هنا الرجل الثاني يقرأ في الصلاة هي مفردة فوق عليه
فأي شيء أي آية تقصد؟ لا يسمع نفسه. أي نعم. لا في كل الصلاة يسمع نفسه إن لم يكن بجواره أحد يشوش عليه. أي نعم. يقول والأحاديث في هذا كثيرة جدا وسيأتي ما يتيسر منها في ذكر الصوت كما يسمع بالأذان. قال الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تبارك وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اكتب عندك قوله تعالى أنزل من بعد موسى ولم يقل أنزل من بعد عيسى. ووجه ذلك أن الإنجيل لم يأتي بشريعة مستقلة ولكن جاء مكملا ومتمما لشريعة التوراة. وجه ذلك أن الإنجيل لم يأتي بشريعة مستقلة إنما جاء مكملا ومتمما لشريعة التوراة. وقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إلى قوله تعالى وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. وقال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وغير ذلك من الآيات. وعن عبد الله بن مسعود قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. فقال أما والله لو أعلم أنك تسمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا. اكتب وليس في هذا رياء بل هو من المواطن التي يجب فيها إظهار العمل. بل هو من المواطن الذي يجب فيها أو يستحب إظهار العمل. ودليل ذلك أن النبي أقره على قوله. فهمت؟ وليس في هذا رياء. لحظة أكمل بس. وليس في هذا رياء بل هذا من الأماكن التي يستحب أو يجب فيها إظهار العمل. والدليل على ذلك أن النبي أقره. أقره لما قال إيه حبرته لك إيه تحبير يعني حسنته. أي نعم وخبرك يعني ليس هذا من باب الرياء معي. يقول ولأبي عبيد عن عائشة قالت أبطأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت فقال أين كنت؟ قالت كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه حتى استمع له ثم التفت إليه فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة. الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. إسناده جيد والأحاديث في هذا كثير. يعني الشاهد أن القرآن يحفظ ويتلى ويسمع وهو كتاب الله وسيأتي ويكتب ويخط كذا بالأبصار إليها متعلقا ينظر أي إلى القرآن في المصحف وهو من أفضل العبادات وأجلها. وروى أبو عبيد بإسناد فيه ضعف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا كفض الفريضة على النافلة. طبعا الحديث سنده ضعيف كما هو بين. وقال ابن مسعود أديم النظر في المصحف. وعن ابن عباس أنه كان إذا دخل نشر المصحف فقرأ فيه. وكذا ابن مسعود إذا اجتمع إليه إخوانه نشر المصحف فقرأوا وفسر لهم. وقال ابن عمر إذا رجع أحدكم من سقي فلينشر المصحف وليقرأ. وذهب كثير من السلف أن قراءة القرآن في المصحف أفضل من على ظهر قلب لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف. وكره أن يمضي على الرجل يومان لا ينظر في مصحفه. وبالآيات خطه يستر يسطر كما قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. اكتب عندك والمراد بهذا ليس القرآن. أي هو اللوح المحفوظ. وقال تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وقال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وقد كتبه الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمره وفي خلافة أبي بكر وعثمان وإلى الآن يكتبه المسلمون. وقال ابن عباس ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. وقال علي بن أبي طالب نحو ذلك. وقال أبو بكر معنى ذلك في محضر من الصحابة لم يقل أحد خلافه. طيب هنا في تعليق قال الحافظ ابن حجر وقد تلطف المصنف في الاستدلال على الرافضة بما أخرجه عن أحد أئمتهم الذين يدعون إمامته محمد بن حنفية وهو ابن علي بن أبي طالب. فلو كان هناك شيء يتعلق بأبيه لكان هو أحق الناس بالاطلاع عليه وكذلك ابن عباس فإنه ابن عم علي وأشد الناس له لزوما واطلاعا على حاله. يقول ولو لم يكن الذي في المصحف كلام الله لم يحرم مسه على أحد ولم يكن من شأنه أن لا يمسه إلا المطهرون بل ولا كان يحرم توسده ولذا أجاز الزنادقة ذلك حيث لم يؤمنوا أن فيه كتاب الله وهذا من أسفل دركات الكفر قبحهم الله. وكل ذي المذكورات من القلب وحافظته وذاكرته واللسان وحركته والأذان وأسماعها والأبصار ونظرها والأيادي وكتابتها وأدوات الكتابة من أوراق وأقلام ومداد كلها مخلوقة حقيقة ليس في ذلك توقف دون القرآن الذي هو كلام الله تعالى بارئ الخليقة. قال الإمام أحمد رحمه الله يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق: حفظ بقلب وتلاوة بلسان وسمع بأذن ونظرة ببصر وخط بيد. فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق. فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق والكتاب مخلوق والمكتوب غير مخلوق انتهى. فأعمال العباد مخلوقة والقرآن حيثما تصرف وأين كتب وحيث تلي كلام الله تعالى غير مخلوق. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان فليس من صفات الله تعالى شيء مخلوق. تعالى الله عن ذلك وتعالى عن أن تكون ذاته محلا للمخلوقات بل هو الأول بأسمائه وصفاته قبل كل شيء والآخر بأسمائه وصفاته بعد كل شيء. لم يسبق شيء من صفاته بالعدم ولم يعقب بالفناء. تعالى الله عما يقوله الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فالصوت من جهوري وخفي والألحان من حسن وغيره. صوت القارئ لكنما المتلو والمؤدي بذلك الصوت هو قول الباري جل وعلا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن. ولابن ماجة بإسناد جيد عن فضال بن عبيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القين إلى قينته. وسبق وأن ذكرنا أن هذا الحديث سنده ضعيف. حاضر سيأتي بإذن الله. وعن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غنوا بالقرآن ليس منا من لم يغني بالقرآن وأبكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا. رواه البغوي ولأبي داود نحوه. وله عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وله وللنسائي وابن ماجه بإسناد جيد عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. ولابن ماجه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. ولأبي عبيدة عن حذيفة بن اليمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بالحون العربي وأصواتها وإياكم لحون أهل الفسق وأهل الكتابين، وسيجيء قوم من بعد يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذي يعجبهم شأنه. طبعا الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح صحيح، وهذا ينطبق على القراء الفسقة، لا نشك في فسقهم لحظة، الذين يقرؤون في المآتم. حدثني بعض من لا أتهم من أيام قليل، دخل عليه مبتدع ضال من هذه البلاد قارئ في المآتم، فيقول فأتى له بأغنية للهالك الخبيث المأفول فريد الأطرش، وقال له اسمع هذه الآية على هذا اللحن، وأقسم لي بالله أن هذا حدث من هذا الخبيث الهالك. وفي الصحيحين عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، اكتب عنده، والمعني بالمزمار الصوت الحسن، والمعني ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أن يحسن صوته بالقراءة. ففي جميع هذه الأحاديث التصريح بإضافة الصوت والألحان والتغني إلى العبد لأنه عمله، والقرآن المؤدى بذلك الصوت هو كلام الله حقيقة، وكذلك المهارة بالقرآن والتتعتع فيه هو فعل العبد وسعيه، لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الماهر بالقرآن مع الصفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق له أجران. وهذا الفرق واضح ولله الحمد، وعليه أهل السنة والحديث كأحمد بن حنبل وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وغيرهم رحمهم الله تعالى. ولو كان الصوت هو نفس المتلو المؤدبي كما يقوله أهل الاتحاد لكان كل من سمع القرآن من أي تال وبأي صوت كلمة الرحمن، فلا مزية لموسى عليه السلام على غيره. اللهم لك الحمد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صلاة. نعم.